So this is the purpose of your existence in this life, to worship Allah subhanahu wa ta'ala, as he says in Surah Az-Zariyat, I have not created jinn and humans except to worship me. ما سبب وجودك في كندا؟ بعض الناس عندهم أسباب مختلفة. بعض الناس جاء هروبا من مشاكل مادية أو اقتصادية أو سياسية في البلدان، أو إنه وجد فرصة أحسن للعمل والإقامة والمعيشة هنا. فإذا كان هو هذا هو السبب مجيئك هنا، فأنت يعني تتعارض مع قصد الله سبحانه وتعالى لك في هذه الحياة. فالغرض كما قلنا من حياتك في هذه الدنيا هو عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء كنت في مصر أو لبنان أو في كندا أو في البرازيل. الغرض واحد. The purpose of your life in this life or in this world, regardless of where you are, in Egypt, Lebanon, Somalia, Canada, Argentina, China, is one purpose. To worship Allah subhanahu wa ta'ala, to have a happy life in this world, and to be safe and secure from the punishment in the next life, and to be admitted to Jannah. So this is the purpose of life. قبل أن نتكلم عن الأخطاء، اعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أتى بنا إلى هذه البلاد لسبب حكيم. فإن كنت تظن أن الله سبحانه وتعالى أتى بك هنا لمجرد جمع الأموال، أو لأنك يعني على قدر من العلم والحكمة وكذا، فأنت مخطئ. فكثير من الناس في مصر من هم أعقل وأحكم وأعلم مني، وكثير من الناس في لبنان من هم أغنى وأحكم وأعلم مني، ونفس الشيء بالنسبة للصومال وكل البلاد الإسلامية. If you think that Allah brought you here to make more money, to buy the fanciest cars or the biggest homes, or because you are knowledgeable or because you are smart, then you are wrong. There are more people in Egypt, Lebanon, Somalia, and other countries who are more intelligent, more knowledgeable than we are. The reason we are here is to serve Allah subhanahu wa ta'ala and to convey the message of Islam to non-Muslims. هذا هو سبب إقامتك في هذه البلدان، وعبادة الله سبحانه وتعالى وتبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين. وهذا أمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بلغوا عني ولو آية. The Prophet صلى الله عليه وسلم says in the hadith, convey my message to non-Muslims even in the form of one ayah or by extension one hadith. So this is an obligation to worship Allah and convey the message. بعض العلماء يفرق بين مسألة دار الإسلام ودار الحرب، وهذا موضوع طويل ولكن نتكلم فيه اختصارا حتى تتضح الرؤية. فالعلماء يقولوا إن على المسلم أن يسكن في دار الإسلام وأن يهاجر من دار الحرب. فهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولكن اختلف الفقهاء في معنى دار الإسلام ودار الحرب. ما في تعريف واحد اتفق عليه الفقهاء، ولكن هناك اختلافات. فنذكر مثلا منها، قالوا أن الإنسان إذا أمن في مكان على نفسه وعرضه وأمواله فهذه دار الإسلام. طب سبحان الله، هناك كثير أو بعض الدول الإسلامية لا يأمن فيها الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على عرضه، صحيح؟ الأمر الآخر، قالوا إن دار الإسلام هي التي يأمن فيها المسلمون ولا يحارب أهلها الإسلام. وسبحان الله، تجد في بعض ديار الإسلام يحارب الإسلام جهار النهار. الأمر الآخر، إذا كانت دار الإسلام بعدد المسلمين فيها، فمعلوم أن في الصين مسلمون أكثر من المسلمين في السعودية، والمسلمون في الهند وهي دولة هندوسية ومنهم سيخ أيضا، فيها مسلمون أكثر من مصر، وعدد المسلمون في الولايات المتحدة أكثر من ليبيا. فالتعريف المتعلقة بمسألة دار الإسلام ودار الحرب هي مختلفة يعني كثيرة جدا، ولكن الحق فيها ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وتابعه بعض المسلمون، أن مدار الحكم على كلمة دار الإسلام هي ما أمن فيها المسلم على نفسه وعرضه وماله وأهله وقدر على إظهار شعائر دينه، فهذه هي دار الإسلام. أما إذا حرم أو كان غير آمن على نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا أهله وما استطاع إظهار شعائر دينه فهذه هي دار الحرب. طيب هذا هو التعريف. The scholars talk about the difference between the land of Islam and the land of conflict. But the acceptable definition is given by Imam Abu Hanifa. He says the land of Islam is the place where Muslims live securely. They live safely. In regards to their selves, their lives, their money, their families, their dignity and honor. So this is number one. Number two, it is the place where you can practice Islam freely. So this is the land of Islam. But if you live in a place and you are unable to practice Islam, your family is not secure, your honor and dignity is not secure, your money is not secure, then this is not the land of Islam. وتجد سبحان الله في بعض الدول الإسلامية وهذا يعني مما يبدأ له الجبين ويعني يدمي له القلب إنه في بعض البلاد الإسلامية التي يدعي أنها الإسلام تجد إنه في بعض البلاد وهناك دولتين على وجه التحديد ولا أذكر أسماء ولكن كلاهما يبدأ بحرف التاء ما تستطيع المرأة فيها أن تمشي في الشارع بالحجاب وهي دول إسلامية ولا تستطيع أن تذهب إلى جامعة بالحجاب وإذا مشى المسلم في الشارع الرجل المسلم باللحية على السجن وإذا أردت أن تصلي في المسجد فلا بد من أخذ تصريح أو بطاقة من الحكومة وتقارن هذا سبحان الله العظيم ببعض الدول التي نسميها كافرة والتي يأمن فيها المسلم على نفسه وماله وعرضه وتأمن المسلمات من الجور ومن الظلم وتذهب إلى أي جامعة بالحجاب بدون نكير أو معارض فأيهما يطلق عليه بلاد الإسلام وبلاد الكفر. The scholars say it's an obligation on a Muslim to live in the lands of Islam and to leave or immigrate from the lands of kufr. But according to the definition of Imam Abu Hanifa, some non-Muslim countries, they allow Muslims to live freely and to practice the religion freely. In Canada, for example, a Muslim brother can wear a beard anytime he wants. A sister can wear hijab anytime she wants. You can practice Islam anytime you want. No one is bothering you. And if someone says something, you can take them to court and put them in jail. But unfortunately, in some Muslim countries that start with the letter T, if a sister has hijab on and walks in the street, she can go to jail. If she wants to go to school or college, she has to take off her hijab. If you want to pray in a certain masjid, you have to get a card from the government. Otherwise, they will put you in jail. So, based on the definition of Imam Abu Hanifa, which one of them is the land of Islam? So you have to decide. قال الفقهاء أيضا إن دار الإسلام هي التي تطبق فيها الشريعة. فإذا كان هذا يعني التعريف صحيح فإن شاء الله معظم الدول الإسلامية لا يطلق عليها دار الإسلام. أنت عندك 57 دولة إسلامية في العالم. كم منها يطبق الشريعة بصورة كلية؟ ربما لا يعد على أصابع اليد الواحدة. طيب؟ أيضا إذا كان تعريف ديار الإسلام أن الدولة المسلمة هي التي يحكمها مسلم. طب أنت عندك دولة إسلامية في الميدل إيست في الشرق الأوسط شرط في الدستور أن يحكمها رجل مسيحي مع أن الغالبية من السكان هم مسلمون وهذه الدولة تبدأ بحرف اللام فهل يطلق عليها دولة إسلامية مع أن الحاكم غير مسلم؟ كما قلنا التعريفات مختلفة. There are so many different definitions for the land of Islam, but as I said, the land of Islam is the place where you can practice Islam freely and you are safe and secure. And this comes most of the lands in the world, including some non-Muslim countries. طيب إذا كنت تقيم في مكان أخي الكريم ولا تأمن فيه على نفسك ولا على مالك ولا على أهلك ولا تستطيع أن تمارس شعائر دينك يجب عليك الهجرة منهم إلى مكان آخر لأننا كما قلنا الهدف من إقامتك في هذه الدنيا أو في كندا أو في غيرها هو إقامة شعائر الله وعبادة الله فإذا لم تستطع عبادة الله سبحانه وتعالى في أي مكان فاتركه وهاجر إلى مكان آخر تخيل أن الرجل المسلم يعيش في مكان ولا يستطيع أن يصلي مثلا إذا جاء وقت الصلاة أو في صلاة الجمعة يمنعونه من صلاة الجمعة أو زوجته لا تستطيع أن تمشي في الشارع بالحجاب أو أولاده لا يتعلمون تعليما إسلاميا أولاده يتعلمون على أيدي المغضوب عليهم ولا الضالين لأنه لا توجد مدارس إسلامية ولا تستطيع أن تأكل حلال ما في ذبيحة أو طعام حلال في هذا المكان فبالله عليك لماذا تعيش في هذا الذل وهذا الهوان وهذا الضعف انتقل إلى مكان آخر أو إلى عمل آخر حيث يعز فيه الإسلام والمسلمون وتستطيع أن تمارس شعائر دينك بحرية وأمن. If you live in a place where you are unable to practice your religion, you are even shy or ashamed to tell your boss that you are Muslim because he is not going to give you a raise or a promotion. You are ashamed. You are ashamed to tell your boss at work you are Muslim so you can take an hour on Friday to pray Jumu'ah. You are ashamed. Your wife is ashamed to wear the hijab in the street. She is ashamed. Your wife are scared to tell their non-Muslim friends at school that they are Muslim because they might say something or do something. If you live in such a situation, then you have to find a place, another place else, to live. In Canada or Egypt or any other place. We have given you the definition. الدليل من القرآن ومن السنة. واعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد التقسيم اللي دار الإسلام ودار الحرب. هذا ليس موجود لا في القرآن ولا في السنة. ولكن التقسيم يعني أتى به الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي ومالك وكذا وابن تيمية وغيرهم من الفقهاء حتى ييسروا الإقامة على المسلمين. الدليل من القرآن قوله تعالى في سورة النساء آية 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Those whose souls are taken by the angels while they are wronging themselves the angels will ask them what was your condition that you were living in they will say we were weak and oppressed in the land we couldn't practice our religion So the angels would say, wasn't the land of Allah spacious enough for you to immigrate therein so you can practice? For them, there is the abode of the hellfire. What an evil destination. This is what Allah subhanahu wa ta'ala says. نكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله من فضله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه رحمه للعالمين. سبب نزول هذه الايه الكريمه من سوره النساء انه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى المدينه كان هناك بعض المسلمين في مكه وكانوا يخشون على أنفسهم ولا يستطيعون الصلاة ولا أداء شعائر الإسلام على المنبر. وكان غير المسلمين، كان المشركون يظنون أن هؤلاء المسلمين مشركين، هم يعيشون في وسطهم ولكن لا يعلم أحد أنهم مسلمون. وبعضهم كان يخرج حتى في الحروب ضد المسلمين ليكثر سواد المشركين على المسلمين، وكان يقتل بعضهم في الحروب كفي غزوة بدر، فكان يحزن المسلمون لمقتل إخوانهم المسلمون. فنزلت هذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين أن هؤلاء الذين اختاروا الدنية في دينهم والذل والمهانة حيث لا يستطيعون عبادة الله أو العزة والفخر بكونهم مسلمون، فهؤلاء لا أسف عليهم، هم الذين اختاروا هذا الطريق. So some Muslims were living in Mecca after the Prophet's migration to Medina, and they were so ashamed, they were so afraid to tell other people that they were Muslim. So everybody else in Medina thought that these people are non-Muslims, they are mushrikun like them. And some of them even participated in battle against the Muslims, although they were Muslim themselves. And some of them got killed. And the Muslims who knew that these people were Muslim, they felt so sorry for them. And this ayah from Surah An-Nisa, chapter 4, verse 97 was revealed, telling Muslims that you shouldn't feel sorry for them. These people are to blame. They chose this way of living. They are ashamed of living as Muslims, so this is their fate and destination. فعلى المسلم أن يشعر بالعز والفخر لأنه مسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وكما يقول الشاعر: ومما زادني تيها وشرفا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا هو مصدر العز والشرف في هذه الدنيا. If you want to be honored in this life, and if you want to be honored in the next life, you have to be proud as a Muslim. Your faith is Islam, and your Lord is Allah, and your Prophet is Muhammad صلى الله عليه وسلم. Umar ibn Khattab said that Allah subhanahu wa ta'ala has honored us by making us Muslims. But if you want to get honor in anything other than Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will put you shame to shame and disgrace. خلاصة الموضوع ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، أن دار الإسلام هي الأرض التي يأمن فيها المسلم على نفسه ويقدر على إظهار شعائر دينه بدون نكير أو معارض أو بدون أذى أو تعذيب، ويعز فيها المسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يعجل لهم بالنصر. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.